أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي بحث تعرض له المصنف تحت عنوان اعتراض على قول المتقدمين. وفي هذا البحث يشير المصنف إلى مشكلة تواجه تقييمات المتقدمين من حيث التعديل أو التجريح، فيقول بأن هناك إشكال سيال يستهدف عدم الركون إلى تعديلاتهم أو تجريحاتهم. وواضح من هذا الإشكال أنه يبني على أن أكثر التجريح حدسي وليس حسي، فبالتالي هذا الإشكال ينسجم مع مبنى من يقول بالحسية لكن في بعض الموارد ثبت لنا بالدليل أنها حدسية، فيأتي الإشكال في المقدار المتبقي. وهذا يقول به سيد خوي حينما يقول أن الأصل الحسية، مو معنى أنه ينكر أن يكون هناك حدس. وهو هذا الإشكال ساري على من يقول بأن توثيقاتهم وتضعيفاتهم من المتقدمين والمتأخرين كلها حدسية، هذا الإشكال أوضح وأوضح. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال هو أن المتقدمين قد يضعفون راوي لا لكونه كاذبا، وهذه هي الوثاقة المعتبرة في الرواية والحديث، وإنما يضعفونه من جهة كونه غاليا مغاليا، عنده علو وتطير وطيران عن الحد الأوسط في التعامل مع أهل البيت عليهم السلام ومعجزاتهم وكراماتهم. فبالتالي هذا النوع، وهذا يحصل لمن تتبع هذا النوع من الإشكال، يحصل الركون إليه لمن تتبع طريقتهم في التضعيف. وبنقرأ الآن أمثلة. فبالتالي هذا التضعيف إذا كان يستند إلى هذا النوع من الحدس فهو لا قيمة له عندنا، ونحن نحتاج أن نعالج الموضوع مرة أخرى ونرى هل أنهم فعلا كانوا مغالين أم لا. الاحتمال أن الغلو عندنا يختلف عن الغلو عندهم، بل في الزمان الواحد، لأن المسألة مسألة اجتهادية، فربما كان الشيخ لديه معنى في الغلو وتلميذه عنده معنى آخر. فبالتالي أنت تحتاج أن تعرف النكتة التي من خلالها القدماء ضعف، وهذه يقول النكتة مين موجودة في التوثيقات، لأن التوثيقات أغلبها حسية، حتى من يقولون بالحس أغلب التوثيقات راجعة إلى أمور حسية أو من آثار الحس، ولو كان فيها حدس إلا أن الحدس فيها قليل، لأنه من باب تجميع القرائن الظنية الصغيرة حتى تتشكل الاطمئنان. فهذه الإشكالية تواجهنا في مقام التجريح والتضعيف الذي يمارسه علماءنا القدامى. طيب، هذا الإشكال لو ثبت نتيجته يجب عليك أن تجتهد فيما ضعفوه، أو على الأقل المقدار الحدسي يجب عليك أن تكون مجتهداً فيه حتى تعرف، ويجب عليك أن تنقح معنى الغلو حتى تحسم الموضوع صغروياً في الموارد المختلفة. نشوف الشواهد اللي قدمها. طبعاً إحنا جبنا موضوع الغلو باعتبار المصداق الأساس عند المشاور، وإلا في دعوة بأن القدماء يضعفون من كان منحرف العقائد، فبالتالي الانحراف العقائدي مصداقه الأبرز ما هو؟ الغلو. بس احفظوا كلمة الانحراف العقائدي لأن بالكلام حول هذه في صفحات 181 آخر فقرة، ومما يدل على اختلافهم في الآراء والمعتقدات آنذاك. وصلتوا؟ وصلت للصفحة؟ ما ذكره الشيخ إنا وجدنا جماعة وردت إلينا من قم قاصرون تقصيرا ظاهرا في الدين زي السنة بس يعني دول جماعتكم الأول كانوا كلش متشددين طبعا الحين ضبطوا ينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام حتى ينكثوا في قلوبهم أو ينكث في قلوبهم فالأصل في الإمام أنه لا يعلم الغيب حتى يخبره الله والأصل فيه أنه لا يعلم الحكم حتى يفيض الله عليه ورأينا هذا يعتبر تقصير ورأينا من يقول إنهم كانوا يلجؤون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون يعني بعضهم تفاجأ أن يقولوا أن ذلك مجتهدين بعد العلم ويدعون مع ذلك أنهم علماء تصحيح الاعتقاد في معنى الغلو والتفويض فما ذكره الشيخ أنا كنت ناوي أبحث هذا نص منه لأن ما أعتقد أن هذه طريقة الشيخ الطوسي وتصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد فنحتاج أن نتأكد أن ما ذكره الشيخ أي شيخ يقصد المصنف حفظه رحمه الله يقول وقال الوحيد البهبهاني قدس سره في فوائده الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية ويقصد بالمسائل الأصولية ليس علم أصول الفقه وإنما أصول الدين فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا علوا أو يعني يسمو العلو الغلو بالعلو أو تفويضا أو جبرا كما اتهم مثلا هشام الحكم إنهم قالوا إنهم قيل أنه مشبهة من المشبهة أو تشبيها وكان عند آخر بما يجب اعتقاده تبرأ من نصوص أساس المذهب الحين هنا جت الإشارة الخطيرة في إشكالنا وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة يعني جرحهم ربما استند إلى هذه الأمور إن هذا شافه مقصر فقال ضعيف أو شافه مغالي فقال ضعيف وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم فعلى هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم فتشوف أن الوحيد البهباني من أقدم من وضع يده على هذه المشكلة ثم أعلم إن الغضائري زي ما قلنا الغضائري يعني يقصد بالأب أو الابن لأن كلاهما حتى الأب بعض الأحيان يطلق عليه ابن الغضائري ثم أعلم إن الغضائري ربما ينسب الراوي للكذب ووضع الحديث أيضا بعدما نسبه إلى العلو يعني الغلو وهذا معناه أنه ظاهر في التعليل صح؟ فهو كاذب من جهة أنه مغالي زي. ولا يخفى ما فيه أن هذا النوع من الترتب غير صحيح فلعل إنسان فاسد العقيدة لكن لا يكذب ولعل إنسان فاسد العقيدة ومغالي ولا يكذب ينقل الأخبار بما هي هي زين صفحة 184 وإحنا كنا في تأسيس الإشكال هنا بعد شوي بنشوف الإجابات ما هي وذكر في تنقيح المقال إنه لا ينبغي قبول جرح كل أحد فإن جرحهم ليس كالتعديل وهذا اللي قلناه بأن بعضهم أراد أن يفرق بين درجتين فإن مقتضى الاشتباه في التعديل يسير حتى وإن كان حدسيا صح؟ إلا مع أنه أكثر يعني في الغالب يكون حسيا بل من أمعن النظر في كلماتهم ودقق الفكر في سيرتهم علم أنهم لا يوثقون الرجل إلا إذا كان في أعلى درجات العدالة فهم محتاطين في موضوع العدالة لكن أشوفهم وإيش عندهم زلة قدم في التجريح ولكنهم في الجرح يشترئون بأدنى جرح من أحد يعني هم في العدالة واجد متثبتين لكن في التعديل كأنهم يبنوا على أن الواحد بسرعة عدالته تنخدش فإن جملة كثيرة مما نعتقده، هذا كلام آخر صيغة أخرى لكلام الوحيد وتصح الاعتقاد، فإن جملة كثيرة مما نعتقده في حق النبي والأئمة عليهم جميعا السلام اليوم كان يرد المعتقد به، يرد المعتقد به في سالف الزمان بالارتفاع والغلو. وكثيرا ما يجرحون الراوي بأدنى سبب، وكانوا يخرجون الراوي من قم لأشياء لا تورث فسقا، يعني لا تورث كلما في الرواية، فينبغي التوقف في أمر الجرح مثل العدالة. ثم هو نقل كلام من شيخ الوحيد البهبهاني، لكن مو الكلام اللي قلناه، كلام تطبيقي. لاحظوا في كم بعد كم سطر، كما ذكر ذلك الوحيد البهبهاني في تعليقه في ترجمة جعفر بن عيسى، حيث ذكر في نهاية كلامه: ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلو والتفويض واضطراب المذهب بأمثال ما ذكر من مجرد رمي علماء الرجال في الرجال قبل تحقيق الحرام. زين، المجلس كذلك: ولكن أفرض بعض المتكلمين والمحدثين فالغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة، هو المجلس متكلم خو، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم، يقول هذولين ما أخذوا كل الأحاديث بعين الاعتبار، وعجائب شؤونهم فقدحوا في كثير من الرواة، حتى قال بعضهم من الغلو نفي السهو عنه، مثل الشيخ، مثل أستاذ الشيخ الصدوق وتبعه الصدوق على ذلك. وأبو الهدى الكلباسي في رجاله ذكر كلاما حول رجال الغضائر، فذكر الأول والثاني والثالث، اقرأوه وإحنا بنجي لاحقا إن شاء الله في بحث مستقل عن ابن الغضائر ومنهج. في صفحة 188 وما زال الظاهر الكلام إلى أبو الهدى الكلباسي، يقول في بعد 6 سطور: حتى إن الصدوق قال: سأكتب رسالة في الرد على الغلاة الذين ينفون السهو عن النبي والأئمة. كان زي كتبه، كان يصير بحث شيق. الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد بعد ما مر على هذه العبارة، لأن الشيخ الصدوق يقول: أنا أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يمد في عمري حتى أكتب في الرد على من نفى السهو عن النبي. فقال الشيخ المفيد: الحمد لله الذي قصم ظهره قبل أن يكتب هذه الرسالة. زين، هذا وهنا قد فهمنا طبيعة الإشكال، صح؟ طيب ليش نختلف إحنا في العقيدة؟ أشار المصنف سبب الاختلاف في الاتجاهات العقائدية في صفحة 190. بنقرأها سريعا عشان نشوف هل يوجد جواب على هالإشكال ولا لا. 1، عدم استيعاب البعض لما يملكه لا إما من تعاليم ومفاهيم خاصة، بعض يعني المفاهيم والخصائص هي من الأسرار، فمو كل شيء يتحملها. 2، تأثير بعض الروايات الموضوعة، يعني بعض الروايات الموضوعة في نفس أجواء الغلو والارتفاع فيظن الإنسان أن هذا منها. 3، وجود بعض الروايات المجملة التي تحتاج تفسير وتدقيق، فالإنسان يقف عن المجملة فلا يأخذ بها فيترك هذا الاتجاه. 4، ظروف التقية، كثير من الروايات لم تصلنا بشكل واضح. 5، بعضهم أصلا كانوا جو إلى المذهب الشيعي بعد ما كانوا مأنوسين بمعتقدات سابقة، فصعب عليه أن يفهم هذه المطالب بشكل سريع. 6، الثقافات الأخرى أثرها، الحضارات المختلفة. 7، عندنا أجواء متشنجة في زمن الأمويين والعباسيين، فناس صوفية وناس يقول لك إن ولاية أهل البيت تكفيك عن كل عمل، وهذا اللي عبر عنهم بالإباحية المتطرفة أو الصوفية المتطرفة. هذه كلها أجواء ولدت لنا هذا النوع من الاختلاف. زين، الحين الشيخ الصدوق الله يرحمه الذي هو الراوي لزيارة الجامعة. من هو الراوي زيارة الجامعة؟ صدوق. أحيانا الراوي لزيارة الجامعة المؤمن بها مقصر في معرفة أهل البيت. ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض. أولا، هذا الكلام فيه مجازفة كبيرة على القدماء. لماذا؟ لأن القدماء كيف يفسق الواحد بمجرد الاختلاف في العقيدة وهم ينصون على وثاقة ذلك الفطحي وذلك الواقفي وذلك السني؟ كيف؟ إسحاق بن عمار وشو؟ فطحي؟ فلان مواقفي؟ فلان مكان جماعة فلان فلتان من وقفوه على الإمام الفلاني أو الإمام الفلاني؟ فلان مكان خارج عن الإمام عليه السلام وخرج بمثلا ثورة مكان الإمام يراها، وهذا المجرد. فالمخالفات أصلا في زمن النص كانوا يختلفون. شوف المناظرات بين هشام الحكم بعض أصحابنا مثل محمد بن أبي عمر، كانوا عندهم نزاع هل أن الإمام يملك على نحو الحقيقة ونحو الاعتبار. ما شفنا ضعفوا هذا وفسقوا ذاك. وجود رواة كثر ممن هم مختلفين معنا في المذهب وينكرون أصولنا، بل ينكرون جملة من أئمتنا، هم ثقات ونعمل برواياتهم ولهم أصول نستند إليهم في الكتب الأربعة والكتب والأصول الأساسية استندت إلى هذه الأصول. فكيف تقولوا أن القدامى يعتقدون أن فساد المذهب دليل على الضعف والفساد؟ أكيد في شيء سؤال ثاني غير هذا. إحنا نسلم وياكم بأن هناك حدس في جملة من العبارات واضح فيها الحدسية، حتى على مسلك السيد الفوئي هناك جملة واضحة في الحدسية، لكن مو هذا المعنى، لأن هذا إجحاف بكلماتهم، ومن أراد أن يسبر كلمات الرجالين فليرى كيف أنهم متشددين حتى في التجريح، ليسوا متساهلين. ففرق بين فساد المذهب والصدق في النقل، فهم فرقين في السالفة. قال هذا فاسد المذهب لكنه صدوق، هذا فطحي لكنه عين صادق له أصل يعتمد وله كثير التصانيف وكلمات الفواجد عند النجاشي. هذا واحد. تبغوا شواهد؟ صفحة 192، ذكر الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست: إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. أحيانا أجي للإمام اللي يختلف وياي في بعض تفاصيل الأصول والعقائد أقول لي منحرف، ليس الأمر كذلك. وقال الشيخ في الفقرة الثالثة في العدة: وقد عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة مو شيعة ولا ينتمون إلى بعض فرق الشيعة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافة. وعملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير، والواقفية مثل سماع بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه ابن فضال حتى بعد انحرافهم، وبنو سماع والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم خلافة. وعمار الصباطي الفطحي هكذا. وقال عن الحسين بن عبد الله السوري، عشان لا تقولوا أن الغلو هو منشأ، تقول يمكن لأن الأعلام كانوا يفرقون. إذا الإنسان فاسد العقيدة ما في ملازمة بين ذلك وبين التضعيف، لكنه إذا كان مغاليا يتحسسوا فيرموه بال، لأن المغالي من طبيعته أن يكذب في غالب الأحيان. وش يقول عجل في هذا في آخر الصفحة؟ وقال عن الحسين بن عبد الله السوري: ممن طعن عليه ورمي بالغلو له كتب صحيحة الحديث. وقال عن حميد بن زياد: كان ثقة واقفا وجها فيهم، في ترجمة الأشعري كان ثقة في الحديث. زين، ايش رأيكم؟ هذه الملاحظة الثانية. 194 شوف النجاشي المتشدد وش يقول. قال الشيخ النجاشي عن الحسن بن سماعة: من شيوخ الواقفة، كثير الحديث، فقيه، ثقة، خوش رجال، لكن وكان يعاند في الوقف ويتعصب. واقفي من المتعصبين المتشددين، ما رأيكم؟ وقال النجاشي في الحسين بن عبد الله السعدي: ممن طعن عليه ورمي بالغلو له كتب صحيحة الحديث. وقال حول محمد بن بحر الرهني أبو الحسن الشيباني: كان في مذهبه ارتفاع وحديثه قريب من السلامة. أي ليش تتهم النجاشي بأن أي واحد مغالي يرمي بالضاع؟ صح؟ زين. شوفوا أكثر يعني ما هالحديث هذا أكثر شيء حول سهل بن زياد، تشوفوا هذا الحديث عميق في صفحة 195 الفقرة الرابعة يمكن الخامسة. وحول سهل بن زياد هذا كلام النجاشي يقول: كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد عليه، غير معتمد عليه. خلصنا؟ ضعيف في الحديث، ها؟ ما قال مغالي، لا يعتمد في الرواية، ها؟ تالي قال: وكان أحمد بن محمد بن عيسى شهد عليه بالغلو والكذب حاجتين، وأخرجه من قم إلى الري. الحين صار كلام هنا، هل تضعيف النجاشي مستند إليه؟ هذا خلاف الظاهر. النجاشي أول شيء نقع أنه ضعيف، ثم استأنس بضعفه بما فعله فلان، لأن ما فعله تعليلاً على الأقل مظاهر في التعليل، على الأقل في احتمال نمو تعليل. على طول يقول إن النجاشي إنما ضعف سهل بن زياد لأنه كان ذا مغالي، ليس الأمر كذلك. ويقول ما أدري عن من: كذاب غال يروي عن الغلات لا خير فيه. أول شيء كذاب قال، ما قال غال لأنه كذاب، أما قال كذاب لأنه غالي. هذه صفات مختلفة مستقلة عن بعضها. إنك تستظهر التعليل تحتاج إلى دليل. إذن واحد الواضح من سيرة القدماء أنهم لا يجعلون ضعف المذهب علامة على ضعف الحديث. اثنين، بعض من نصوا على أنه مغالي كان حديث صحيح الحديث، وبعض من نصوا على أنه مغالي فاسد الحديث. إذن ليست النكتة في الغلو كما يتوهم. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، كيف نقدر نكتشف بأن فلان مغالي ولا لا؟ ستقول بأننا نرجع إلى مروياته، فإذا وجدنا فيها غلو فهو كذلك، وإن وجدنا أن فيها مقامات شامخة فهذا يعزز الإشكالية. أقول: ومن قال لك بأن الأعلام نقلوا كل رواياته ليكون عندك هذا الاستقرار؟ فلعلهم ما نقلوا من روايته إلا ما أخذوه من أصول معتبرة مشهورة كما هو ديدنهم، كما سوف نعرف في بعض التوثيقات العامة. مولئ هم نقحوا، هم وجدوا بأن سهل بن زياد هل كم رواية عمل بها الأصحاب؟ مولئ أنه مغالي. أنت لو تعب روحك الحين تبغى تبحث عن أن سهل بن زياد مغالي ولا مو مغالي، ما تقدر توصل لها النتيجة إلا على مستوى ظني ضعيف، لأنك حتى تكتشف لازم تروح إلى كل مروياته. ومن قال أن في الكتب الأربعة كل مروياته؟ فهذا باب لا ينبغي التجرؤ فيه والقول بأني أنا بوصل إلى نتيجة اجتهادية نهائية فيه. هذا موضوع صعب تحقيق الصغرى. أما مباني الكمالات عند المعصومين وبحث الغلو، هذا بحث مستقل. أنت لازم تنقح ما هو معنى الغلو. ثم تنقح الصغريات. ما الذي كان يقصده الصدوق من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسهو؟ يصرح أنه بمعنى الإسهاء. وهل أحد ينفي قدرة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وهو عبده ورسوله في أن يسيه لأجل مصلحة ما؟ نظرية من هو اللي يقول هذا الكلام؟ السهو مستحيل لأنه من الشيطان، لأنه من الغفلة، لأنه عن القطاع عن الله عز وجل. فبالتالي إحنا نحتاج إلى الحذر في الدعاوى وفي تنقيح الصغريات. إلا روى زيارة الجامعة، إلا ما روى غيره، لا يمكن أن نتصور في حقه أنه كان سطحيا في معرفته عليه وسلم. لذلك إحنا نحتاج دراسة تاريخية، وهذا أشار إلى المصنف، نحتاج دراسة تاريخية لنعرف زمان تلك الفترة فعلا وش هو الجدل في الغلو، ماذا كان وجهه. أشار المصنف إلى فكرة أساسية، يقول يظهر من مجموعة من النصوص بأن الغلو في عرف القدماء كما هو الغلو في زمن الأئمة. المقصود فيه مو أنك تعطي الإمام مرتبة عالية، لا، المقصود فيه هو أن تقول هذه المقولة أن الإمام هو الشرع والاعتقاد بالإمامة يكفي عن الامتثال بالأحكام الشرعية. هذا اللي أشار إليه بالإباحة الإباحية الصرفة، اللي يقولوا الحين بأن الإيمان في القلب والإمامة هي تجلي الصلاة وهي تجلي الزكاة، فمن عرف الإمام ما يحتاج لا يصلي ولا يصوم. وأشار المصلف إلى هذا المعنى. إذن إحنا نحتاج أن نفهم معنى الغلو عندهم، حدود الغلو عندهم، حدود الغلو عندنا عند علامنا المعاصرين، حتى نقوم نسوي مقايسة ونشوف هل نقدر فعلا أن هذا الراوي المرمي بالغلو أن نستوعب روايات أخرى، أو أن الروايات التي وصلت إلينا لا يوجد فيها شيء من هذا القبيل، أكثرها في الفروع مثلا، أو ما في الأصول هو الإعلام يرى أنه جيد وأخذه نروى البغية، اللي ربما النجاشي استند إليه في تضعيفه، وربما قال أنه غالي لأجل تلك النكات لا لأجل أن النجاشي سطحي في عقيدته بأهل البيت عليه الصلاة. فالمسألة محتملة لكل هذه الوجوه. زين، وين هذا الكلام عند المصنف؟ لاحظوا صفحات 198 في رقم 4، ذكر الشيخ التستري مسألة مهمة شبيهة باللي قلنا الآن. ما ذكره الشيخ التستري بأن المتأخرين تخيلوا أن مراد القدماء من الغلو فيما يطعنون رجلا بالغلو أنه ينقل معجزاتهم وكراماتهم ومقاماتهم، وهذا التفسير غير صحيح، لأن كونهم عليهم السلام ذوي معجزات وكرامات ومقامات عالية من ضروريات المذهب. وهل معجزاتهم اللي أنت الحين مستانس بأنها إحنا ما لنؤمن والشيخ صدوق لا يؤمن بها، كم من هو اللي نقلها لك غير الشيخ صدوق في أمالي وفي كتبه؟ وهل معجزاتهم وصلت إلينا إلا بنقل هؤلاء الرواة؟ عجل، وإنما مرادهم بالغلو، وهذا استظهار ربما أنت بعدين تخالفه، لا، مثل في قول شيخ ابن الشيخ الصدوق بأن أول المراحل الغلو نفي السهم، فربما تسفل عليه بهذا، أن أيضا هم عندهم أفكار معينة تدل على أن الغلو مراتب، هذا من المراتب الأولى، وأن الذي أراده التستري الآن هي نهاية القصوى، وإنما مرادهم بالغلو، وأنا أحطه هامش بردبته القصوى، لأن يبدو أن الكلام هذا متام على إطلاقه، ترك العبادة اعتمادا على ولايتهم عليهم السلام. تبغى شاهد؟ هذا الشاهد. فروى أحمد بن الحسين الغضائري، زين، هذه رواية نقلها المصنف بعد ما قال كلام التستري، عن الحسن بن محمد بن دار القمي قال: سمعت مشايخي يقولون إن محمد بن أورمة، كورما أو أروما أو ما أدري، لما طعن عليه بالغلو انتشر بينهم مثلا هذا مغالي، بعث إليه الأشاعرة نسبا كأحمد الأشعري وذويه ليقتلوه، الأشاعرة قالوا هذا المغالي في أئمته يجوز قتله، روحه وراء. فوجد راقبوا عشان قتلوه، فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى آخره ليال عدة، فتوقفوا عن اعتقادهم وعن قتله. هذا معنى مو من جماعة الغلو اللي يقولون بأن العبادة، أن الإمامة والإيمان بها يكفي عن العبادة، وهذا الجو واضح. لذلك المصنف في صفحة 199 يقول هذا الكلام صحيح لكنه في أعلى درجة مثل ما احنا بينا، لأن واضح أنه في خلاف في الصغريات، واضح يعني هذا للمنصف، ولكن الملاحظ أنه يظهر من بعض الكلمات أن يكون المراد من الغلو بعض العقائد أو الأعمال الخارقة. هذا واضح من الكلام اللي نقلنا عن الشيخ الصدوق، صح ولا لا؟ مثلا في الفقرة اللي بعدها، فمثلا نقل الكشي عن عثمان بن عيسى الكلابي، هذا ما يقول لك أن الإمامة تغنيك عن العبادة، لكنه أنكر بعض الفرائض وقال مو لازم تسوي كل شيء مدام أنت موالي للإمام، زي بعض جماعتنا الحين اللي يقول مدام أنت شيعي إن شاء الله في الجنة. يقول إن محمد بن بشير أحد رؤساء الغلاة في عصره، وأتباعه كانوا يأخذون ببعض الفرائض وينكرون البعض الآخر. هذا درهم، هذا غلاة، مع أنهم يأخذون ويلتزمون بالشريعة. ويظهر من القدماء عدم اتفاقهم في الغلو على معنى معين، وجاب الكلام عن الشيخ الصدوق. ثم قال الشيخ المفيد فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر، مع أنه من علماء القميين ومشيخته. والخلاصة واضح إذن أن في درجات للغلو، واضح أن احنا ما اتفقنا عليها، واضح أن القدماء لا يضعفون أحد لأنه في الدرجات الدنيا من الغلو، والدليل عليه أنه وثقوا ناس وصفوا بالغلو ونقلوا أنهم مغالين. إذن لابد لو صحت هذه الإشكالية أن نحمل تضعيفهم للغلاة على المرتبة الواضحة البارزة الحسية، مو الحدسية، حتى نقول إذن يمكن احنا نختلف وياهم، زي ما نقلنا عن هذا فلان بأنه من زعماء المغالين، خليهم الحسية يتناقلونها. فبالتالي فساد العقيدة لا يوجد ضعف الرجل لو فحصنا في تلك المعتقدات وتبين لنا صغرويا بأن النجاشي اعتمد على فساد عقائده أو ضعفه في التضعيف، فنحن لا نعترف بكلام النجاشي حينئذ. لكن كيف نصل إلى هذه النتيجة الصغروية التي تحتاج تتبع في كل الروايات المروية الراوي، وتحتاج إلى تنقيح معنى الغلو عند النجاشي؟ قب النجاشي ما عنده كتب العقائد، النجاشي متخصص في علم الرجال، وإذا عندك كتاب العقائد جيبه عشان ننقح كلامه. إذن لابد من دراسة، أنا أقول هذا الإشكال الذي جاء في هذه الدراسة في هذا البحث صحيح على نحو الموجبة الجزئية، ليس في المطلق بالتفصيل اللي ذكرنا. واضح أن القدماء لا يطعنون بمجرد الفساد، لا يطعنون بمجرد أنه في رتبة من رتب الغلو، وواضح أيضا أنهم يختلفون معنا ومع الكثير من المتأخرين عنهم في درجات الغلو ومعانيه. الحين احنا هني في عندنا عرف سائد في معنى الغلو، قولوا فينا ما شئتم ونزلنا عربوا به، مع ان هذه الرواية ما تدري وين سندها، مروية في كتاب قديم من دون اسناد، مي موجودة في الأصول المعتبرة، لكن صارت قاعدة الحين. اذا الامام مو الله على كيفه، قول له بالمولى. هذا بيسمع الشيخ الصدوق كان اغمي عليه، لأن الشيخ الصدوق عنده مقام الإمام إنما يثبت بالنص، فاختلاف المنهج طبيعي ولد هذا النوع من المفارقات. أو إذا واحد مثلا يشترط في القواعد العقائدية التواتر في الرواية، طيب هذا الإمام مثلا ما ليه مو بعد التواتر أيضا يصرع عليه. إذا إحنا نبغى وش نسوي؟ ننقح في كل مورد مورد حتى نكون حذرين. واضح أن في بعض الأمور حسية، بعض الأمور حدسية، وواضح أن الغلو رتب وأن الفساد رتب، فعلينا أن نكون حذرين فيه. وأنا كنت في البارحة في مباحثة أحد الفضلاء قلت له لا تتسرع وتقول بأن القدماء إنما ضعفوا فلان لغلوه، وإحنا نختلف فيهم في الغلو، هم اللي علموك أصول الدين، وكل العقائد اللي عندك إنما هي من تراث اللي هم أوردوه في كتبهم الفتوائية ولا في كتبهم الروائية أو في أعمالهم أو في مجالسهم. روق عشان نعرف بالضبط ما هو الإشكال وما هو مصادقه الصغروية. الفصل الرابع فصل مهم في التوثيقات العامة، ويراد من التوثيقات العامة هي ما كان يقابل التوثيقات الخاصة. التوثيقات الخاصة يأتي الشيخ أو النجاشي أو الغضائري وينص على ضعف أو توثيق فلان، أما التوثيق العام فهو أن يأتي مؤلف الكتاب فيقول أنا أروي عن كل ثقة وألتزم بأن لا أروي إلا عن الثقات التوثيق العام، أو يجي الكشي ويقول بأن هؤلاء لا يروون إلا ولا يرسلون إلا عن ثقات، وأن المشايخ الثلاثة كذا، وأن أصحاب الإجماع كذا، وأن ابن أبي عمير كذا، هذا كله ماذا يسمونه توثيقات عامة. يأتي الكلام إن شاء الله غدا عن كتاب كامل الزيارات، اقرأوا النص لأن احنا بكرة بنلخصة تلخيص إن شاء الله غير مخل، ونستوعب الفكرة في كل أطرافها ونشوف آراء المسألة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.